بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، الذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، صدتم وطبما شاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل من شانا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سأبدأ بتنوين صغير، أسأل الله تبارك وتعالى ألا تنسوا يعني فضيلة الشيخ محمد جبريل بالدعاء أن يفرج الله عنه هذه الحملة الشرفة التي نحسب إن شاء الله ولا نزكيها على الله سبحانه وتعالى أنه بريء منها. وده العادي، يعني إحنا عندنا ما شاء الله إذا أخطأ شيخ ممكن الدنيا كلها، أقول إذا أخطأ، يعني مش بقول أنا مش بأقر الخطأ على الشيخ محمد جبريل، ولكن الذي يحزن أننا ما عدنا نتأكد. أي واحدة تقطع معديها في الشارع النهاردة تقدر يلبسوها نقاب وحجاب وتقدر تمسك سيرة الشيخ وتقول عنه كلام عجيب وقال على بلبوس وقال مش عارف إيه، ويعود يكتبه بقى ومنشطات تشتغل. لكن الشيء العجيب أن هذه الجريدة ما زالت مفتوحة، يعني لما وهم رجل غير مسلم من سنة يمكن ولا حاجة، قامت الدنيا ولم تقعد وأغلقت المجلة، وده تجاوز للأعراف وتجاوز لحدود الأدب واللياقة في الصحافة، ولكن مع الشيوخ مفيش تجاوز، الخطوط حمراء وخضراء وصفراء وبيضاء وسوداء، كل الألوان الطيف موجودة بالنسبة للشيوخ، ولا يعتبرون يعني لا ألذ حاجة ممكن، يعني إيه هما بيقول لك أنا ما قلتش إيه خالص، يعني الراجل بيقول لك أنا ما قلتش إيه، إنما قاعد يقول لك شيخ وصوته حلو ودرس يوم الثلاث ومش عارف إيه وساكن في شارع كذا وفي الضوء وتحت البيت في جزمدي وجنب الجزمدي فيه قهوجي، ويفضل يديك وصف تفصيلي هو بس ناقص ومين جيم وسين نون، يعني عارف الحاجات العرض دي. ولكن الحقيقة يعني أسأل الله تبارك وتعالى إن ما يبقاش زي ما أنا صادفت الجمعة الماضية بردود أفعال البعض. أنا تذكرت قول الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مع إني سبحان الله يعني الذي رميت بهذا الإفك عائشة، إنما ربنا سبحانه وتعالى جعل المجتمع المسلم مجتمع واحد كده، إذا أهين أحد كأن المجتمع كله أهين، فربنا بيعاتب الصحابة لما كنت سمعت كده لابد أن يظن المؤمن أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. زي الصحابي، الصحابي كان هايل راح قال لمراته يعني أنت تظن في عائشة كده أو أنت تعملي كده تقدر تعملي كده، لا قال لها عائشة خير منك، عائشة خير منك وأبوها خير من أبيك وزوجها خير من زوجك، يعني إذا كنت أنت مش قادرة تظني في نفسك ده وما تتوقعيش أنك تصدقي على نفسك ده، فمن باب أولى أن تصدقي إن شاء الله أن عائشة لا تفعل ذلك. فعشان كده بقول بقدر الامكان ارجو من الاخوه الذين يقومون الليل لصلاه التهجد ان هم ما ينسوش الشيوخ، واحد بان يثبتهم الله على الفتن. يعني انا لا اقول ان الشيوخ بنعزل عن الفتن، لان هو النهارده اي شيخ قصته كلها دايره في حدوتين، هم عنصرين بيتحركوا عليهم دايما، يعني من حيث التشكيل مش الشيخ بس اي حد، يعني انما يتحركون حول الجنس وانما يتحركون حول المال. يعني اي سقطة بالنسبة لاي حد تتحرك في المنظومة دي، يكلمك عن جنس او يكلمك عن مال. والساقي اقواط كثيرات، الساقي اقواط كثيرات، والاخت اللي هي المفروض قاعدة حكت الحدوتة دي في صفحتين كاملتين، يعني صورت لي انها بلهاء، انها جاية من المدينة الفاضلة، ما تعرفش حاجة اسمها عيب ولا غلط ولا حرام ولا سألت. صدقت الشيخ وألقت بكل ثقلها في حياته، والحياة انتهت على كده، وبعد سنتين اكتشفت أنها كانت تخدع. وكلام الحقيقة يعني يتنزه لساني عن أن أذكره، لكن هو شيء كان موجع قوي. ولا أخفي عليكم يعني سرا أنه أثر في جمع كبير من الحجاج، لكن اللي خلاني فتحت هذا الموضوع النهاردة هو هذا النداء اللي أريقه في جريدة أول امبارح يوم الجمعة، الإعلان اللي هو الشيخ محمد جبريل نادى به الناس أن يقفوا بجواره وأن يدعو الله له بالثبات وأن يوفقه. وإن كان أي واحد من الدعاء له أخطاء وأنت تظن أن له خطأ، لكن لا داعي لأن يعلو ذهنك فوق ذلك. يعني ممكن يكون بيغلط، مش عاجبك اسلوبه، مش عاجبك اسلوب حياته، مش عاجبك تصرف معين منه، انما عند هذه النقاط قف بقوه بجانب الداعيه وغير الداعيه، قف بقوه جانب اي اخ مسلم يرمى بهذا البهتان وهذا الافك وهذا السوء ويهتك في عرضه، علشان نحس ان يعني ما زلنا نمثل مجتمع كما أراده ربنا تبارك وتعالى في سورة النور. سورة النور دي حقيقة أرجو أن كل مسلم من أول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أرجو أن حضراتكم تقرؤوها جيدا وتقرؤوا تفسيرها وتتعايشوا معه بشكل طيب، حتى على الأقل يبرأ لسانك من أن تخوض في أعراض الناس. تتعلم ده. يعني النهارده الذي احزنني ان انا كنت قاعد يوم الجمعه وفوجئت ان الجلسه اللي كنت قاعد فيها بعد صلاه الجمعه انقسمت على اطرافها طرف، شعرت فيه بقمه الشماته. يعني عارفين قمه الشماته في الشيخ محمد جبريل، وابتدت الامور واصل ده بقى باذن اثنان وكلام، ويشهد الله اننا دافعنا عنه بكل ما اوتينا من قوه واردنا ان نخرج السنه المتكلمين. لكن الحقيقه اكتشفت ان في ناس بتستمتع بده، تستمتع حينما يقع رمل طيب نبذ شبه بيلتف حواليه بتتاثر بيه. احنا لا نستطيع ان ننكر ان الشيخ محمد جبريل كان له مدرسه حببتنا في القران وحببتنا في اداء الصلاه واحنا بنصلي معاه. ان كان عليه شيء فله او عليه ما عليك اي بشر، وان كنت مختلف معك شيء فده شيء ما يمنعكش انك انت تدافع عنه، انك انت ما تاخدش في عرضه، انك انت ما تتكلمش عنه هل هو واحد يرسل الساهل اصلا مش عارف ايه اصلا. القصص دي كلها ارجو ان تربأوا بانفسكم وبقلوبكم عن الخوض فيها لله سبحانه وتعالى اولا واخرا، مش لاي حاجه. وهذا ليس دفاعا مريرا، لان الشيخ محمد جبريل واحد من الدعاه اللي احنا بنحبهم ونقدرهم ونحترمهم. فما قلت لكم كل يخطئ ويصيب، لكن انا عايز ان احنا نتعلم كيف كان ايام النبي. لما قلت لكم في الدرس الماضي لما كان يخطئ صحابي كان امل النبي صلى الله عليه وسلم وامنيته الغاليه انه هلا سترت عليه بثوبك، هلا سترت عليه بثوبك. واقول هذا الكلام قيل لرجل راى رجلا يزني، مش لقى رجل يعني مكتوب عنه كلام في القرآن ولا حد بيشيع عنه شيء، لا، هذا الكلام عن واحد لقى واحد بيزني، انما كان طلب النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترت عليه بثوبك. وهذا كان طلب ايضا عمر بن الخطاب عن تلك المراه التي وقع في اثم، ولما جاء ابوها ليزوجها واراد ان يحدث عمر في ذلك وقال لها تقدم إليها رجل ليتزوجها وقد حدث منها كذا وكذا وأرادت أن تقطع أوداجها عايزة تنتحر فأدركناها ثم تابت هل نعلم زوجها بذلك؟ قال لو أعلمته لجعلتك عبرة للأمصار ولكن اجعلها تنكح نكاح العفيفة الشريفة المسلمة. كما قلت لكم إننا مجتمع يتشوف لستر الناس يعني عايزين نستر الناس نتمنى ذلك الذي لا يخرج علينا بمعصية ويجاهر بها ويتبجح على الله سبحانه وتعالى بها ويتبجح على المجتمع ويحارب في المجتمع الفضيلة ويريد أن تشيع الفحشة ده موضوع ثاني. إنما أنا أتحدث عن الذي يقع لابد أن نقف بجواره لنكون مجتمع ستير ستير هذا أولى لنا من مسألة أن احنا نخوض في هذه الأعراض. حياتك مقدمة كده أردت أن أتكلم فيها وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيها الواعون جيدا لأن وقوع الدعاء واحدا وراء آخر سيخلي الساحة تماما من أي مصداقية. النهاردة من السهل جدا أننا يعني زي ما بيقولوا عندنا في الأمثال العجيبة دي أن العيار الذي لا يصيب بيدوش تكون يعني بيتحدث عن واحد زي الدكتور عمر عبد الكافي كيف كانت نهايته بهذه الصورة وكيف كان محمد جبريل نرجو أن تكون نهايته بهذه الصورة ومن إليهم يعني سبقهم الشيخ خالد الجندي ومن يعني ما شاء الله وحقيقي بعديهم ناس كتير وأنا متوقع أنا من ضمنهم برضو يعني عادي ده الوضع الطبيعي أنه كلما أحب الناس واحدا تجد في شيء معين عند أصحاب القلوب الحاقدة لا يريدون أبدا للناس أن يلتفوا إلا حول أهل الفن والغناء والتمثيل وبيحصل عندهم أضعاف مضاعفة من هذا ولكن المواضيع دي بالنسبة لهم يعني بل بالعكس قد يخرج واحد ويدافع ويدافع عن ناس اتمسكوا في قضايا دعارة واضحة لا أقول يعني مجرد تلفيقات وكلام إنما يعني قضايا واضحة مخدرات وسجن فيها من سجن وخرج علينا واستضافوه في برامج ليعلمنا أنها كانت تجربة شيقة. يعني هذا الرجل سمعته بأذني في هذا الحوار مع محاور شهير أو في التلفاز قال له تجربة السجن والمخدرات كانت بالنسبة لي تجربة شيقة بل بالعكس استضافته واحدة من المذيعات اللامعات زمان في برنامج كان مش عارف حق الجمهور معرفة لكم وكذا وخرج وكان الناس يصفقون له يعني الرجل قبض عليه متلبس بتجارة مخدرات وتعاطيها وسجن وكان الناس يصفقون له على خفة دمه وتعليقاته اللذيذة جدا وانه اني اديت تجربة شيك وتجربة ممتعة ويريد ان يخوضها كل واحد ليعرف مش عارف ايه. تخيل يعني هذا الكلام في شيء كان مدان به حقيقة. اما نحن مجرد بس يعني واحدة معدية هتقول لك خلاص انا قابلت الشيخ فلان وقعدت معاه واتجوزني بورقة يعني وانت الا اصلا حتى لو هو اخطأ اللي ودك معاه اصلا يعني هشتكك زي ما بيقول الراجل كده يعني يعني الا اساسا دفعت تعودي سنتين كاملين في هذا ثم بعد ذلك يعني استفقت فجاه ضميرك استيقظ. طيب كنت مثلا ممكن اذا كان عندك شيء من الضمير خلاص اذهبي اليه اطلبي حق يتزوج انا بفترض على اسوأ الفروض انه فعل سنتين كاملين هذا الموضوع يعني وتحس ان يا اخي سبحان الله وانت تقرأ مسلسل عربي سخيف من اللي هي المسلسلات اللي تسقع الجنب عارف المسلسلات دي ليها تفضل 65 حلقة وفي الآخر خالص لازم البطل يرجع للبطل ويحبوا بعض والمجتمع ده ينتصر ده لازم كده 65 حلقة تتعرف من أول حلقة إيه رايح يعني لو يمتلك شهر عيان كده عندك أي مرض وتصحى تتابع كأنك كنت متابع مع الناس مفيش مشكلة انت عارف ففيلم عربي عاد تقرأه يعني أنا أقول سبحان الله يعني مؤلف بارع تفاصيل بقى وكان كثير السفر وكان مش عارف ايه عارف تحس انك انت بتقرا قصه ممتعه شيقه عن هذا يعني. فارجو من الله سبحانه وتعالى انه تعلموا ذلك جيدا وان تدعوا الله سبحانه وتعالى لاخوانكم في كل مكان يعني بالثبات على دين الله وان يقيهم الله سبحانه وتعالى ويقينا الفتن وان يرزقنا الحلال. وانا متاكد ان الشيخ لو بكره كان اصلا اتجوز يقول لي شوف حتى لو يعني اي حاجه المهم ان الشيخ لو اتجوز ثاني وحش ولو اتجوز ثالث وحش ولو اتجوز مره وحش ولو فتح شركه وحش ولو سرح شعره وحش ولو لبس بدله فيش ولو لبس عربيه عيب لازم كده هو الشيخ. ينفع اي حد يعمل ده غير الشيخ؟ الشيخ ده لازم المنظور اللي احنا سقمنا من رؤيته في الاعلام المهلهل بتاع المم والكرش والاكل ده اللي بيدور على الفته عارفينها بيدور على كده يعني مش كل قصته كده ومش شحطه في موطاته بيتهزق وبيتكلم اللغه العربيه بشيء من السخريه والسريقه هي دي صوره الداعيه والشيخ. اما لما خرج على المجتمع شكل جديد للدعاء لابس بدله بيتكلم بلغه الناس بيتكلم بلغه الشباب قريب منهم بيسرح شعره وبيحلق عند محمود الصغير فاهم دي بالنسبه لهم يعني عارف قضيه يعني في ايه يعني على راي الشيخ خالد الغنيمي شايف كنت بتساعده في الشريط في العربيه كان معايا الراجل بيقول كاتبين عنه مقاله روزا اليوسف وصف تفصيلي لدخوله الى مجلس علم دخل الشيخ نقطتين تعلم تعجب صمت الجميع طب ايه وما يخش الشيخ مثلا هم يفضلوا رؤوسه مثلا يعني طب ما هو لازم الجميع يصمت يعني ثم اغلق الجميع المحمول ملاحظه بن قوسين الشيخ كان يحمل في يده محمول يعني هو الاعلان المحمول في ايد الجميع سكر والحج الشيخ بقى ابن البطه السوداء ما ينفعش يشيل محمول مثلا ما ينفعش يبوظ يعني وبعدين ارتشف كوبا من الماء بص الوصف كانه عمل حاجه فيها جريمه ارتكب فاحشه من الفواحش ثم ارتشف كوبا من الماء ثم اخذ منديل كلينكس مسح به عرفه سبحان الله الشيخ مسلم يعرف طبعا تخيل الفراغ اللي بتعيشه المجلات الساقطه التي تقول عن نفسها انها تدافع عن الحقيقه وهي في قمه النفاق في قمه النفاق والله كفايه كده بقى عشان ما نضيعش الدرس كله في هذا الموضوع اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لمشايخنا وعلمائنا وزعرتنا وان يثبتهم على الحق وان يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد انه ولي ذلك والقادر عليه. كان النهارده ما زلنا بنستكمل موضوعنا حول سلسله الخطا التي نتحدث فيها والنهارده هنتكلم في موضوع من الاهميه بمكان لانه موضوع يمس عقيده المسلم بشكل قوي. هذا الموضوع بيتلخص في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرى بعض الاخطاء التي تحدث من صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم نوع من العلاج اسمه ان يوجه النظر الى الصحابي ان يترك هذا الفعل على الفور. يعني بيعمل كذا يقول له كذا مباشره يعطي له الحكم مباشره. صلى الله عليه وسلم بيفعل هذا وده حصل في حديث رواه الامام احمد في مسنده وصححه او وقال الامام احمد العلامه احمد شاكر ان اسناده صحيح ان عمر بن الخطاب ذات مره وهو بيتكلم كده وبيحلف على حاجه قال لا وابي قال لا وابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نه اسكت إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. طبعا الكلام ده أنا بقوله ليه؟ هل لأن الأيمان مش مشروعة؟ لا الكلام ده مش صح، الأيمان مشروعة وهذا الكلام في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مشروعة إزاي؟ مشروعة لما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أو لما قال في سورة النحل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بل حنجد في ثلاثة مواقف في القرآن الله يأمر النبي أن يحلف مع أن القرآن الأصل ولا تطع كل حلاف مهين والأصل أن كثرة الحلف إنما قاسم مشترك لدى المشركين والمنافقين ولذلك انت حتجد في سورة التوبة كلمة يحلفون دي كتير جدا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر يحلفون بالله ليرضوكم يحلفون سيحلفون بالله لكم لترضوا عنهم يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم زي ما الإمام قرأ. هتفضل قصة الحلف عند المنافقين شديدة لماذا؟ لأنهم يرون في الأيمان وقاية وإحنا أساسا تربينا على هذا أن في الأيمان وقاية يعني إحنا في مننا منافقين يروا في هذه الأيمان وقاية ولذلك بأخطئ أحيانا لما أكثر الحلف أنا شخصيا لكن الحقيقة تعلمت من هذا الدرس إن الواحد يمسك لسانه عن كثرة الحلف بشيء، لأنك بعد كده سوف تمتهن اسم الله دون أن تدري. النهاردة وصل المشركين في قمة تبجحهم أمام الله يوم اللقاء، حق في الدنيا والله ما قلت والله ما عملت واللي خلقني واللي رفعني إنما تخيل يوم لقاء الله، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. مسألة الامتهان، مسألة ان كثرة الحلف بقت عادي، اعتبر نفسه امام الله كأنه امام اي بشر. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. ولذلك يعني لما ربنا في سورة الانعام اعتقد كان بيتكلم، قالوا بلى وربنا ما كنا مشركين. اسود، امال انتوا كنتوا ايه في الدنيا؟ يعني كيف كنتم في الدنيا لما جئتم بين يدي الله تقولون لله الخالق الذي يعلم السر والاخفى والله ربنا ما كنا مشركين؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم. شوف الامر وصل لفين، يعني مش مستحي وهو يقف بين يدي الله ان يحلف بالله كاذبا. ولذلك اتذكر قول ابن مسعود في هذه الجزئيه اللي بنتكلم فيها عن الحلف لغير الله سبحانه وتعالى، انه قال لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. طب ايه فكره ابن مسعود في القصه دي؟ قال كوني عظمت اسم الله ولكني حملت اسم الكذب. انا عظمت اسم ربي، حلفت بالله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. موضوع منتهي. النهاردة انتشر كثير جدا مسألة بهمتك احلف كده بالامانة، وواحد طول ما يتكلم لك وغلاوة توتو ابنه، توتو مين عارف؟ وغلاوة مرات، لا مرات ما فيش غلاوة مراتهم، لو عايز يحلف حسان كذب اللي بيحلف غلاوة مراته يعني، وغلاوة مراتي وغلاوة عيالي. كنت فاكر يعني مضطرب غفر الله له زمان كده لما الواحد على رأي الشيخ الدهولين بيهدف قاعد عمال يقول اقسم بشرفي اقسم بعروبتي اقسم بوطن، ايه يا عم في ايه؟ انت عشان الموضوع تعبير يعني عارف، فضل يحلف بالشرف والعروبة والقومية والتلفزيون والمذيعة، كله حلف الا بالله، الحاجة الوحيدة ما حلفش بيها يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا. ايه الكارثة اللي بتحصل النهاردة؟ زي ما قلنا زمني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الامام الالباني من حلف بالامانة فليس منا. كلام ده بقوة على فكرة، يعني زجر وتهديد لمسألة أن يبتعد المسلم عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، دي نمرة واحد. إنما نمرة اثنين مش تبقى مسألة الحلفان لبانا زي ما بيقولوا. ولذلك ما قلت لكم في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بص الوصف، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، لو زي ما قلت لكم المثل، قالوا للحرام احلف، قال لك ايه دي الفرق، لانه يرى عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى في هذا الامر. فابن عباس زي ما قلنا لما قال الجملة دي قال احمل اسم الكذب ولكن اعظم اسم الله، احب الي من ان اكون صادق ولكني أشركت بالله سبحانه وتعالى. ويبقى عليها اسم الشرك. مواضيع العقيدة مهمة، يعني أنا عايز أوصل حاجة أو معلومة. إن لم يتربى المسلم على أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العقيدة، هي أول شيء أنت هتتسأل عنها في العقيدة. يعني لو العقيدة فاسدة كل شيء يفسد، لو عقيدة المسلم فاسدة. ولذلك النبي 13 سنة يربي في الناس أن يقولوا بصدق وبفهم وبوعي معنى لا إله إلا الله. عارف خلق الغيظ اللي احنا بنعمله في الدعوة ده ملوش دعوة خالص، احنا خلق غيظ. ولذلك كان الناس بجدية أو من الدروس الدسمة اللي فيها كلام عن مسألة قل ولا تقل، افعل ولا تفعل فيما يمس العقيدة، يرى أن في شيء من التحديث قوي والتشدد والتنطع. احنا مش بنقول على طول الخط مع الذين سودوا الدنيا في أقل في قليل أو في كثير، لكن نقول في أمور، في أمور العقيدة ما فيهاش نظار. يعني ما كنا تكلمنا في درس السخرية قلنا ما فيهوش نظار، ما ينفعش هزر، ما ينفعش أتريق بأي شكل حتى ولو كنت مازحا غير جاد فيما أقول، لأن القرآن مباشرة انطلق سهم قوي في آية كده على طول، أبي الله وآياتي لما ربنا قال لهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني كان راجل عنده إيمان، نزع الإيمان وتحول إلى الكفر، وأصبحت هذه السخرية موجبة للمروق من ملة الإسلام بالكلية. فعشان كده القرآن يشدد عليك والنبي يشدد عليك ما فيش هزارة من المنطقة دي، ما تقربش منها، لأن منطقة العقيدة منطقة قوية محرمة، الأصل فيها القوة والفهم والوعي، ما ينفعش تخش فيها تهطل وتعيش حياتك كده في الكلام دون أن تدرك أنك ربما تشرك بالله دون أن تدري. ولذلك أقول لكم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو من حلف بغير الله فقد أشرك. شرك إيه؟ يا إما شرك أكبر إذا اعتقد أن الذي يحلف به مساو لله في التعظيم، وأن أحسب إن شاء الله أن المسلمين لا ينطلقون إلى هذه المنطقة، لأن مش حد إن شاء الله أحسب أن يحط حد في مساواة الله سبحانه وتعالى، ده إلا ما يكون فاجر على الآخر يعني، إنما يكفي أنك أنت تتورط فيما يطلق عليه اسم الشرك الأصغر غير الرياء. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وشرك السرائر، نوع من أنواع الشرك، كما نقول في كفر اعتقاد وكفر عمل ونفاق اعتقاد ونفاق عمل وكفر دون كفر وشرك دون شرك. هذه الأمور كلها يجب أن يتنبه إليها المسلم. يعني مش معنى أنه هو شلف مرة، أنت طبعا عندك كلمة والنبي دي دارجة على ألسنتنا بشكل غير عادي، والنبي تجيب من النبي تقول لي ده، والنبي تعمل لي كذا، والنبي تقول لي، والنبي تعيدها. والناس بعض الناس اللي هم بيتخيلوا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا أو أكثر من أهل السنة والجماعة، يقول لك يا أخي عز عليكم، ده ربنا سبحانه وتعالى أقسم برسول الله في كتابه فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن الله عز وجل حط كده آية وتحتها ألف خط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والذي فعل ذلك هو الله. ثم ربنا أقسم والتين والزيتون والشمس وضحاها والليل والنهار، الله عز وجل أقسم بيوم القيامة. فهل نحن نقف أمام الله نقول له أنت يا رب ليه تقسم بحياة النبي ومنعنا؟ لا يجوز أن نفعل ذلك أبدا، لا يندرج تحت عقل مسلم أبدا أن يسأل الله تبارك وتعالى. لأن هذا الكلام وأنا بحضر الندوة وجدته على موقع شيعي يريد أن يقول للناس كلمة واضحة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حلف بحياة النبي فما تصدعوش دماغنا، من حقنا نقول النبي وحياة النبي. احنا بنقصد بص يعني يقول الكلام بقى يقول لك نحن نقصد حينما نقول النبي ان احنا نقول ورب النبي، طب ما تقول ورب النبي ايه اللي منعك، او يقول لك حينما نقول والحسين نقصد ورب الحسين. هذا الكلام طبعا كلام تخريف ليس له اساس من الصحه عند اهل السنه والجماعه، ولذلك يجب ان تلتفت الانظار لمساله الحلف بغير الله عمال على بصار. انا قلت لكم نعم احيانا تحتاج انت أن تؤكد أيمانك في مواقف معينة زي ما هنقول أنواع الأيمان دلوقتي، هذا شيء مشروع. وكما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الله قال له وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، ماذا قال له؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنها آتية. أو لما في سورة يونس قال له يا محمد ويستنبئونك أحق هو، قال له قل إي وربي إنه لحق. ولما قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن أنت مطالب أنت مطالب إنك أنت إذا استحلفت فاحلف. بس في جزئية عايزين نتناقش فيها، الحلف على نية الحالف طالما لم يستحلف. يعني لما بحلف على حاجة من غير ما حد يستحلفني، الحلف على نيتي أنا وأنا أحلف. أما ما أقول لحضرتك ما تجيب من اللي عليك تقول لي ما معيش فلوس تجيب، أقول لك احلف تقول لي والله ما معايا ولا مثلة، لا. هنا بقى طالما أنا استحلفتك فالحلف على نيتي أنا وليس على نيتك أنت. أي يعني لا يجوز أن تستخدم اسم الله في التورية بهذه الصورة لما تستحلف من المسلم أمامك. ده مهم جدا. ومن قيمة وعظمة اسم الله عز وجل في مسألة الحلف، تجد ان في مشاكل حصلت في ايام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى في التخاصم الى حق، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث فيما معناه انه لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد يدعي زي ما قلنا من الدعاء ده سهل ان انا ادعي عليك اي حاجة زي ما بيحصل عندنا في الاقسام بالضبط. ايه القسم؟ ممكن اقوم خارج مسكك رنك حتي في علقة ابهدش لك جسمك وبعدين اقوم معاك اروح لصاحبي يخبطني بنيه في عيني واطلع على الاسم. قوانين لذيذه جدا. اقوم عامل لك محضر انت تتمرمط حضرتك مع انك انت متفشش، انما انا سبقتك بهذا المحضر. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام او دماء قوم واموالهم، ولكن كما قال النبي البينه على من ادعى واليمين على من انكر. هذا الموضوع كان بيخلي الصحابة فاهمين ان اليمين غالي. انا النهارده ممكن اكل منك قرشين والقاضي يقول لي تعالى تعالى يا استاذ قول والله العظيم، اقول له والله العظيم ده والله العظيم والله العظيم واللي خلق السماء والارض وهجيب له جدادات والذي نفسي بيده والذي رفع السماء بلا عمد ورفض الارض، واقعد اقول له جدادات عشان احلف. لان كما قلت لكم مسألة عدم تعظيم اسم الله عز وجل ما بقتش واردة في قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله. فالنهاردة بلاقي واحد يتكلم واحد والله زي ما بقول لكم كده يتكلم معاك مشكلة يقول له راجل معقولة، يقول له والله العظيم زي ما بقول لك يا رجل قول كلام غير، يقول له غلاوتك، يقول له صادق شوف لها بل يعني يقول له والله العظيم، يقول له قول كلام غير ده وغلاوتك، يقول له صادق تاني أنطقاق غلاوته بقى غلاوته وحلاوته فهم يعني. فشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة لما تخاصم إليه اثنان، واحد من منطقة اسمها كلدة وواحد من حضرموت. فالحضرمي قال يا رسول الله في أرض، الاثنين متخانقين على أرض، قال هي أرضي ورثتها من أبي انتزعها مني هذا. خلاص هذه أرضي ورثتها من أبي انتزعها مني هذا. ده المدعي، ده اللي راح يشتكي للنبي ان الحق ده بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من بيده الأرض فقال أرض أزرعها وهي حقي وتحت يدي. ده المدعى عليه. فطلب النبي من المدعي البينة، عندك دليل؟ عشان كده بنزعل كتير جدا لما في مسألة السلف فلوس دين، بزعل قوي ان ممكن واحد يدي الواحد 5-6 آلاف جنيه وبعدين لما يقول له اكتب لي ورقه ياه في انه طعن طعن فظيع في كرامته، مع ان الذي شرع هذا هو الله الذي يعلم تقلبات نفوس العباد. ولذلك نعرف واحد سلف ناس فلوس سلف عدد فوات مش عنده بينه خلاص فانصرف ازاي. الله قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دي حاجة ما تزعلش يعني لما أطلب منك كده تقولي جزاك الله خيرا طبعا حقك، إنما كان المسلم النهارده لما يطلب منه ده علشان تبقى أنا معايا بينة. لو أن هذا الرجل يعني القلوب بيد الله، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ممكن كده باليوم وليلة فجأة اللي سلفت الفلوس ده يبقى أفاق ونصاق. ده وارد. فلوسي أنت ريح عندي حاجة الفلوس بتاعتك في حاجه تثبت، بس هي دي الكلمه اللي معظمنا بتشدها جدا في حاجه تثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عندك بينة في دليل من الأرض دي بتاعتك ورثتها عن أبوك ودخلها منك؟ قال له: يا رسول الله، لا بينة عندي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدعى عليه وقال له: احلف. خلاص ما اليمين عليه. فيقوم المدعي يقول: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ولا يتورع. يعني اللي هو عارف بالمثل البلدي بتاعنا، كليب في جمل، هتقول لي احلف، هيقول لك والله ما افتحك. خلاص. فحلف المدعى عليه ان ليس للمدعي فيها حق. فلما ادبر، بص النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ايه، فلما ادبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن حلف على اقتطاع امرئ مسلم ليلقين الله وهو عنه معرض يوم القيامه. ماذا تساوي الأرض وماذا تساوي الدنيا في مسألة أنك تأتي إلى الله سبحانه وتعالى، وكما يقول الحسن البصري أو بعض السلف، مش متأكد من صحة الاسم يعني قوي، أنه ليرحمن الله الخلائق رحمة يوم القيامة تجعل إبليس يطمع في رحمتك. ربنا يرحم الخلائق يوم القيامة رحمة، إبليس نفسه حيقف للحظة حيشك، هل ممكن أرحم من الله عز وجل؟ فتخيل وسط هذا الفيض من رحمات الله عز وجل أنت مكتوب عليك أنك الله معرض عنك، الله عز وجل معرض عنك. ولذلك يعني أرى في آية في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ألاقي مجموعة حاجات كتير أنا عايز أتذكرها فيها: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم. يا واحد اشترى بعهد وعهد الله ما افتعته، وعهد الله ما لي عندي حاجة، وربنا مش عارف ايه، يفضل يقول زي ما هو عايز زي ما هو عايز. لكن انظروا الى هذه الآية، وهذه الآية حقيقة يعني مرة كنت اقرأها امام اخ كده حقيقة، فلقيته انفجر في البكاء لأنه حاسس المعنى. لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله خيل، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم. ده بعطرة يعني حضرتك اللي هي بيتبعطر. كان كفاية أو كده يا رب، كان كفاية. يعني أنت سبحانك جل في علاه، أمتع شيء في الجنة أن يرى وجه الله. دي أمنية يعني الناس اللي في الجنة دي لما ربنا يقول لهم يعني عايزين حاجة، يقولوا عايزين حاجة اللي احنا شايفينه ده ونطلب ايه تاني؟ ايه تاني؟ فيريهم الله سبحانه وتعالى وجهه، يحسوا انه ولا حاجة في الجنة. احنا كنا فين وبقينا فين في النعيم ده؟ فكون الله يعرض، وكون الله لا يكلم، وكون الله لا يلتفت، وتبقى محطوط حارس. ولله المثل الاعلى، لما تيجي كده تلاقي نفسك واحد زعلان منك بتحبه جدا وهو واقف في جامعه، واول ما تقرب يقوم مدور وشه كده، تقدر تتحرك يمين وشمال انه يعني يرمقك. ده انا النهارده لما كنت اتذكر كعب بن مالك اقول لكم الرجل كان كل امنيته بس في هذا الحصار القوي الذي حوصر به هو الاثنين معه، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم منتهى أمله يشوف بس النبي يقول له عليك السلام. عايز يشوف الشفايف بتتحرك ولا لا؟ وده من النبي، فما بالك من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرض عنك دي مسألة موت، لا أقول مسألة عصبة، مسألة موت إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنك. أمال لما رب العباد سبحانه وتعالى يوم اللقاء لا يكلمك ولا ينظر إليك ولا يزكيك، مش كفاية؟ لا مش كفاية. لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم فوق كل ده. فهذا أدعى إنك أنت تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. أو من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فواحد كده أعراضي قاعد طيب سفر يعني بيتكلم مثلا في اللي بيشفطوا 50 مليون وبيهربوا دول، لا، فبيتكلم قال له يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال له وإن كان قضيبا من أراك عود سواك. ده في واحد بيشفط في بطنه 99 مليون عود سواك، يعني ما يعادل قيمة 99 مليون عود سواك كده، بيشفطه في بطنه ظلما وعدوانا بيمينه، ويمين سهل جدا، يمين فاجر، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها من الكبائر. قيل يا رسول الله اتكلم عنها، قال اليمين الغموس، قالوا نار الغموس، قال تغمس صاحبها في النار. واحد تلاقيه كده رايح بكل قوه، بكل قوه يحلف بالله سبحانه وتعالى وما عندوش ادنى مشكله. اما مساله انك انت مطالب انك انت تحلف، ايوه حقك الطبيعي، لان الايمان على انواع. في ايمان واجبه، واجب انك انت بتدافع عن نفسك، تبرئ نفسك من التهمه، يحق لك ان تحلف، ولكن تحلف بالله او باسم من اسماء الله او بصفه من صفات الله، زي وعزك الله والذي نفسي بيده ورب الكعبه، انما والكعبه والمصحف والامانه والعمود والمروحه واللي مسحت. واحلى حاجه بقى الحج، في ناس بقى اول ما ترجع من الحج تفضل واخده الحلفان ده بقها للحج الجاي، كل ما تقول له فيلم يقول لك واللي مسحت على قبره بايدي فانت رارارا كده، عارف مش عايز موسيقى تصويريه بعديها، يعني ايه واللي مسحت على قبره بايدي يا ابني؟ ما تقول والله وخلاص، ما تقول مالها والله، مالها والله، مالها ورب الكعبه، مالها ورب السماء والارض، مالها والذي نفسي بيده، مالها وعزه الله. ده ابليس، ابليس في هو في اسوأ من ابليس الدنيا، إنما ما يبقى ده ربنا قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شوف يا أخي، عارف عزة الله ازاي؟ ما بيحلفش كده، فاهم يعني إيه عزة الله، فبيتكلم بقوة وثقة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شاف عينيك وفداها عليا، وحياة حبايبي وحياة المجتمع وإخواتي تلبس وتاكل، إيه القصة دي كلها؟ يعني هل في شيء صعب إنك أنت تعقد يمينك بالله سبحانه وتعالى؟ مفيش مشكلة، خلاص حط الحديث ده لما تروح بيتك علشان تفتكر كويس جدا من أخوك الصغير الشيخ خالد، صغير في المقام مش في السن، يعني إنك أنت لما حد يحلف قدامك تذكره بالله، زي ما سعد بن أبي وقاص كده، وما الحقيقة في بدايات الجاهلية كان يعني مدرج على ألسنتين من مسألة إنه ينسى على غفلة، تقول واللات والعزة لتجهيز من منطلق مش تعظيم الله على الله، ولكن كان دارس ده على الألسنة، وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يؤكد الآية أنه هناك فارق كبير بين أن يكون هناك يمين سبق به اللسان أو يمين قد عقدته أو عقده القلب. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه عن السنن وهو إلى آخره، النبي لما رجل انصرف نبى قال له قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا الكلام في رواية مسلم، أفلح وأبيه إن صدق، علشان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، مشرع إزاي؟ لما يقول هذا فيتعلم الناس كيف يكفرون عن هذا اليمين، يمين الذي سبق اللسان. فممكن واحد يقول لك أنت ما عملتهاش، فتلاقي نفسك سبقك اللسان، أنت لا تعقد يمين، انما تلاقي نفسك عملت وتقول والله ما عملت، وانت عملت، هذا يمين لا ينعقد، فانت لم تحنث فيه وما عليهوش كفاره، انما اليمين اللي هو عليه كفاره اليمين الذي انعقد على امر في المستقبل، قلت والله ما هعمل كذا وعملت، او والله لا هعمل كذا وما عملتش. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ده اللي نتعلمه، تتعلم انك انت عندك شيء اسمه أما تحلف والله ما هزور أخويا تاني، أصحي والله ما نزل الجامع، لا أصحي لك ينزل خلاص الموضوع منتهي، هذه اليمين لا تجوز، ولذلك حضرتك تتحلل منها كما قال ربنا تبارك وتعالى بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا تنتقل إلى الصيام إلا مع العجل. تلاقي ناس على طول أول ما يبدأ نكبر ووفر قرشين تجيب لك بيهم مطلون اخر الشهر نصوم ثلاث يوم وخلاص. ما ينفعش يا بطل ما ينفعش. كما قال ابن عباس كل قول فمن لم يجد فالاول اولى. فمن لم يجد فالاول اولى. فالاول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يا اخي عشان عارف ان برضه يا اخي رحمه ربنا بالفقراء والله لا حدود لها. شوف لا ينسى الفقراء ابدا. انا مش هقول بقى يعني ده محطوطين في خط ما بيتنسوش ابدا. حتى في مساله انك تغلط في تبيانين والله ما هعمل ايدي اتكسر يقول لك فاطعام عشره مساكين. خش على الفقراء نعيشهم كده بلقمه حلوه من اللي تاكلها من اوسط ما تطعمون اهليكم. اول شيء كده الفقراء اللي محتاجين ياكلوا دول ومحتاجين المم اللي ما بيشبهوش ده. فتلاقي يمينك كده يقوم لا طخ على كده في مين مش هعمل مش هسوي فعل او العكس. تلاقي نفسك على طول ربنا يقول لك اول حاجه على طول مباشره تتوجه الى اطعام هؤلاء الفقراء او كسوتهم او تحرير وكذا. قال قلت لكم انما في النهايه لما يجي الواحد مثلا ظروفه صعبه ومش هيقدر يعمل مساله الاطعام دي نقول لهم انتقل بعد ذلك الى صيام ثلاثه ايام لا يشترط فيها التتابع كما قال الفقهاء انما تنتقل مع العزم. تنتقل مع العزم. فهذا اليمين الواجب ما فيهوش ادنى مشكله خالص. اليمين الواجب ليس به ادنى مشكله. لكن انت بتدافع عن نفسك فتقول والله ما فعلت كذا. هناك يمين مندوب لما تيجي تصفح بين متخاصمين ده يمين مندوب يعني ما تقعدش كل ما تحلف. ولذلك احنا قلنا من ضمن الاشياء التي ليس فيها الكذب على معناه الحقيقي هي مساله انك تصلح بين متخاصمين او انك انت تكذب في حرب او ان انت تكذب على زوجتك. فالاصلاح بين المتخاصمين اللي بتقول فيه انت حاجات كده عشان تطيب والله كده بيحبك يعني ده بيعزك ده يعني فاهم عشان تطيب نفوس المتخاصمين. وفي ايمان مباحه ان شئت فعلتها وان شئت لم تفعلها. لكن عمر بن الخطاب كان من الذكاء ان فعلها عشان عايز يوصل الناس انك انت ما تتحرج لا تتحرج وانت بتحلف على حق بس تتاكد انه حق لك. يعني النهارده لما اختصم عمر بن الخطاب وابي بن كعب وذهب الى زيد كان قاضي شوف بقى امير المؤمنين تخيل أمير المؤمنين رايح يقف قدام قاضي زي واحد عادي. ده كان الطبيعي في أيام دولة الإسلام في هذا المجتمع الطاهر النير رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالحقيقة ادعى أبين شجلي واليمين على من على عمر. فزيد قال أعفو أمير المؤمنين من أن يحلف. يعني استكثر عمر بن الخطاب برضه وزن يا جماعة مش بيتكلم عن اي حاجة على رأي راجل يعني ده كان قماشة تانية مش اي حد عمر ده. فقال له لما ليه والذي لا اله الا هو ان النخل لنخلي وما لأبي فيه حق نخل بتاعي وحلف ايه والذي لا اله الا هو خلاص. فاحنا قلنا هو البينة على التعامل تاعه لمن يعلم انكروا خرجوا. راح ماسك ابي كده قال له اتفضل النخله وراح مدهوله وهبه له. فلما خرج وهب النخل لابي فقيل له يا امير المؤمنين هل كان قبل اليمين؟ فما رضيتش حلفت وخلاص يعني هو ادعى النخل ادعى ثم تدوله وتخلص. فقال عمر خفت الا احلف فلا يحلف الناس على حقوقهم بعدي فتكون سنه. حقي وانا متاكد انه حقي لكن من كثر التحرك من ذكر اسم الله عز وجل في مسألة كثرة الحلف. ولذلك أنا بتعجب تخيل الإمام الشافعي سمعت عنه أنه ما حلف بالله أبدا في أي موضوع ما حلفش بالله. يعني تعجبت لما قرأت ذلك واحد يعيش عمره كله وما يحلفش بالله يقول لا والله ما عملت والله لا أعمل ديش مش وردة كانت عنده. زي ما قلت لكم الإقلال مهم. ليه؟ لأنك من فرط أحيانا حبك لله عز وجل الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يخليش ربنا واقف يخليك ما تعملش كويس. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فما تخليش الحلف بالله يكون هو العائق عن أن تتم الخير. ولهذا أقول لكم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله. الاستثناء ده مهم قوي. والله لضربك إن شاء الله. يعني لازم تستثني لأنه من استثنى بس الاستثناء يكون باللسان وليس بالقلب. والله انا مرة بديك الارض كده كده حاجة عليك ان شاء الله ما تنفعش. ان حمدت في هذا فعليك كفارة. فمهم جدا انك انت تستثني. والله لا خسر عظمك دلوقتي الا اذا شربت كوبايه ميه وتقوم اي شرب كوبايه عشان ما تخسرش عظمه. خلي هذا الاستثناء معك دايما في الحسان. وانت تريد ان تعاقب اولادك او تعاقب زوجتك او ان تحلف على شيء وانت مش متاكد. لان احنا ما شاء الله انت عارف اسرع الناس لمساله الوقوع في الاحكام ويقعد يعيط بقى. يعني واحد والله العظيم مش عارف لو لحنا وبعد كده ويقعد يقوق ويعيط وصلنا ما كنتش قاصد والتخيال جالي واللمبه زغللت في عيني وحد كان بيزقني وانا بحلف. خالص مش مطلوب منك كده خالص. مش مطلوب منك انك تعيش حياتك حلاف على كل شيء. والله ما رايح والله ما جاي والله ما نازل والله ما طالع والله ما واكل والله ما شارب. ما ينفعش هذا الكلام. لان كما قلت لك هذا دايما منافق هو الذي يكثر الحلف. منافق ده على طول كده. ارجع كما قلت لك لما تروح انت في سورة التوبة في المعجم المطهر في القرآن واقرا ما شاء الله كثرة الحلف في طول السورة. يحلفون 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 طول السورة كده. طول السورة كده في هذا الحلف. ولذلك انت في غنى عن هذا في مسألة انت لا تقسم بده. لكن ان اردت ان تقسم لله سبحانه وتعالى فلا بد ان تستثني. لابد ان تستثني. طيب مسألة انك انت تكفر يعني انت حلفت على حاجة وخلاص بكرة قررت ان انت والله ما اعمل كذا بكرة وبعدين قررت انت هتعمل خلاص نزلت على رغبة الاخرين او ما الى ذلك. يعني تتصرف ازاي؟ اجاز لك الفقهاء في هذه الحالة ان حضرتك تكفر قبل ان تحنف ودي بنسميها محللة لليمين. اما ان كفرت بعد ان حنفت بعد ما عملت اللي انت كنت مانع نفسك تعمله هذه نقول عنها مكفرة لليمين. كل القضية اللي شغلة بالي برضو بصرف النظر عن الناحية الفقهية التي لست انا اهل لها ولكن اكلمكم من منطلق ان احنا بنتعلم مع بعض الشيء يفيدنا. كل اللي يهمني في القصة برضو مسألة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. النهاردة في كارثة أختم بها كلامي لإخواننا التجار. من ضمن الثلاثة الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى التاجر الحلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب وفي رواية ممحقة للبركة. الرجل يريد أن ينفق سلعته وده بشوف ما شاء الله في التجار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن التجار هم الفجار. بص الوصف إن التجار هم الفجار. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون. يحلفون فيأتمون. النهاردة اسأل أي تاجر خش كم طقم البوجيهات ده مثلا بالذات قطع غير الطراب ضفه وضاعه لدليل كم طقم قطع غير الطراب هيطلع لواحد دلوقتي بعد الدرس يوضح اللي جايبيني عشان قلت كده بهزر. هتيجي تقول له كام الطقم ده يقول لك بكذا يا راجل يقول لك والله العظيم ده ما في مكسب غير 2 جنيه. طب بتحلف ليه؟ قلت في مكسب 20 يعني هو بيقول لك 22 وكسبان 20 حاجه مضروبه وتلفت واتمسحت عند ميكانيك واتحطت في البتاع تاني زي ما بيعملوا ما شاء الله حريفه. وبعد ما يجوز هو 3 ايام يقول لك لا سبحان دوله معفنه الدوله دي كان طيب رطوبه. اليابان معفنه وطيب رطوبه. يعني الحقيقه ساعات اصدق اليابان ولا اصدقك. فتلاقي الوساطة الشديدة الحلف عند التاجر كثير. ولذلك كنت مرة يعني أقف مع مقاول لما كنت بشتغل في شغل المقاولات والهندسة الحمد لله اللي بيتابع عليا منها يعني. فادينا له فلوس اللي هو بنسميه القبض بتاع يوم الخميس ده اديناه له في ايده ليه صرف فلوس. وانا خارج لقيت واقف مع صنعي يقول له والله العظيم بديك فلوس من جيبي. ما انا فعلا فانا اللي جيت بالي رحت تسيب وفوق تعالى هنا تشتيت تاخد فلوس تحلف ليه جد انك قلت انا لما اجيله من جيبي فعلا عارف. بص شوف ما شاء الله يعني مش عايز اقول له انه قبض يقول لك انا بدفع من جيبي. وممكن يقول لك ده انا خسران فيها. ايوه ساعات يبقى خسران فيها من المكسب، يعني هو كان المفروض عامل حسابه ان دي وقف عليه جمله 18 يبقى عليك ب 30، يعني كسبان 12 جنيه. فبيقول لك انا خسران فيها لانه ما بعلكش ب 30 بعلك ب 28، فهو خسران في مكسبه، فما استدرش تاجر الا قليل. يعني لما يحلف انهره. اقول لكم هذا والله، انهر التاجر يحلف قدامك، قول له مش عايزك تحلف ومش عايزك تنزل فيها حاجه، ولو هي 30 هدفع لك 32، بس لا تمتهن اسم الله بكثره الحلف، لانك كده وضح له قل له يبغضك الله حتى وان كنت صادقا تجعل الله البضاعه بتاعتك. ففي حديث اخر في روايه اخرى يجعل الله البضاعه بتاعته، والله خسران، والله كسبانه، والله وقف عليها كذا، والله ما فيش سوق زيها، وتبقى مش عارف مضروبه تحت السلم يقول لك والله يا غني اصلي. ليه؟ من اجل ماذا؟ ولذلك اقول خذ ببساطه، وقلت لواحد صاحبي كده ب 30 يا راجل لا ما تقولش والله، يقول له خلاص هو 30 مش هينفع ب 30. ممكن حضرتك لو عايز تفضل، لان الموضوع بيد الله صرف صرف، مش الحسان هو اللي هيجيب لك الرزق، انما الحلف هذا يمحق بركه كسبك. تبقى بايع وايدك وبحب بشوفهم، انا بصلي ساعات في مكان كده في مجمع تجاري بتفرج عليهم وانا داخل يوم الجمعه، واتذكر قول الله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. فالاذان الاول لما بيأذن اقعد ابص حد ماسك الدرك ويفتح كده، تحس حب المال فظيع. ولذلك من حب المال يمتهن اسم الله عز وجل ببساطه، والله لا والله اه والله ما تنفع، ما تقولش حاجه خالص، تاجر بيع كما تريد، وان شاء الله ان قدر الله لك الرزق في هذا الموضوع منتهي خلاص، هياخد منك حتى لو مش هيرجع لك. انما تقول لك تحلف ما فيهاش مكسب، وغلاوه ولادي ما فيها مكسب، ده انا نص جنيه، ده بثمنها، ده بتكلفتها، ده انا هدفع من جيبي فيها، كل القصص دي لا داعي لان تعرض اسم الله سبحانه وتعالى لها على الاطلاق. عايزين بقدر الامكان نتعلم ده، نبطل. والنبي احنا قلنا النبي لما قال افلح وابيه ان صدق لمشروعيه مساله انك انت ترجع، كما قال سعد واللات والعزى، فقال له قل لا اله الا الله ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واسقل عن يسارك. عارف انا ما معرفتش، يعني مش بصدد ان انا ناقش النبي قال كل الكلام ده ليه، يعني ليه مش اقول لا اله الا الله واخلص وخلاص، يعني ليه اقول لا اله الا الله واسقل عن يساري ثلاثا واستعذ بالله؟ انما لما تعمل كده مره هتحرم تحلف بغير الله، مش معقول كل قول النبي لا اله الا الله ثلاث مرات وبعدين ترجع هتقعد تعمل كده هتقول نفسك. فانت حسيت احساس شخصي، ليس معنى ان انا بفسر كلام اللي قاله النبي، بس هو احساس كده ان احنا نتعلم ان احنا نندرج تحت قول الله واحفظوا ايمانكم، احفظ يمينك يا اخي على قدر ما تقدر احفظ اليمين. واذا حد حلف قدامك بالنبي والولي ولي ولي وعليها الصلاه، طبعا ده عليها الصلاه ده كتير جدا، يعني عليها الصلاه، قل له قل لا اله الا الله. من حلف بالله والعزى النبي قال له قل لا اله الا الله، دي كفاره. طيب هل الحلف بالمصحف او القران حلف مشروع؟ قال لك اذا حلفت بالمصحف او بالقران وحنست فعليك كفاره على الراجل. بس واحد متخيل ان لو حلف بالمصحف يقول لك اعدي منها عشان لو كذبت لما مفيش داعي ادخل ربنا في الموضوع وادفع كفاره ولا اعمل حاجه، لا كل اقول المصحف ما عملش، وهو يكون عمل ان حلف في هذا. فالحلف بالمصحف او الحلف بالقران ما تقول القران هذا الكلام يوجب عليك كفاره اذا وقع منك الحن في يمينك. ولذلك اقول لكم في النهايه عشان ما اطولش، بقدر ما تستطيعون احفظوا ايمانكم لله سبحانه وتعالى، واعلموا انها صفه بغيضه من صفات المنافقين. انا الحقيقه يعني عاتبت نفسي لاني لقيت كل ما بكلم حد بقول له اقسم بالله غير حانث، فوجدت ان هذا الكلام لا يجوز على الاطلاق، فتربيت على هذا وتعلمت ان شاء الله اتذكر ونذكر انفسنا بمساله الحلف بالله عز وجل مهمه. واذا زوجتك ابنك بنتك اخوك صاحبك حلف بالنبي حلف بالامانه حلف بالذمه، قل له قل لا اله الا الله، ما تعملش كده تاني. عرفوا الناس عقيده ربكم تبارك وتعالى لتستفيدوا وتفيدوا. يعني في ناس بتعمل الكلام ده مش عارفه انه حرام ومش عارفه انه قد يندرج تحت اسم شرك، وهو يقول ومش عايزين صفصفه وجدل، والله ما اقصد ده، انت بتهزر.
هو الشيطان بجلاوز ولادي زنا الموضوع على عاهله. من كان حالفا فليحلف بالله. النبي ما قال ايه بس اذا قصد غلاوه ولاده وما كانش يقصد ان هم مش عارف ما فيش كلام ده كله خلاص. من كان حالفا فليحلف بالله وانتهى. او من حلف من غيب غير الله فقد اشرك انتهى. فتعلم الناس ده عشان نتربى ان نعظم اسم الله حينما يوجب علينا هذا الحلف. فمن انسنا مضطرين لذا او ان احنا بقدر ما نستطيع كما قلت لكم ان حلفت على يمين خير مباشرة عادي جدا ارجع تحلفانك وتأتي الذي خير وتتحلل او تكسب. واخيرا عود نفسك ان تستثني وان يكون الاستثناء متصلا بالحلف. يعني والله لضربك ان شاء الله الا اذا شربت ما يديك كلها ولا بعض. هو ابن عباس الوحيد اللي اجاز ان الاستثناء ممكن يكون بعيد لكن القرآن يعضد القول الاول ان الاستثناء يجب ان يكون متصلا. لان سيدنا ايوب لما اقسم ان يضرب زوجته بر الله قسمه بس بعد سنة. فخذ بيدك ضربا تضرب به ولا تحنك في القسم بتاعك وحقق هذا الامر. عشان كده بقدر ما تستطيع وما تزعلش من اخ قدامك. انا عارف لما تلاقي نفسك وانت بتقول والنبي ويجي اخ مثلا ملتحق قدامك يقول لك يا اخ كل ليله راح حبكاش بقى تقرفونا عارف. لا هو يكلمك في امر مهم يريد لك ان يعني يطهر لك ويصحح لك عقيدتك وانت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن ربنا على ما شاء قدير. طيب هو في سؤال جاي لي يعني السؤال ده محتاج ندوة مثلا 3 ساعات لأن احنا نتكلم عن مشكلة راجل ومراته في بيت وضياع الأولاد. كان عشان أقول لك خليك جدع وحنين وخلي بالك من عيالك ومراتك وأكلهم كلمتين كده في السريع ولا كأني عملت حاجة. يعني الموضوع يحتاج ان احنا نقيم هذا الامر لانه الحقيقة طبعا الامر ده مهم جدا انه يصل الى مسامعي واقرأ واسمع من الاخرين. كثر مع الضغط الاقتصادي الذي نعيشه حالات الطلاق بشكل غير عادي في البيوتات المسلمة. وان ما كانش في حالات طلاق البيوتات المسلمة اصبحت نكدة. عارف النكد اول ما من باب الشقة من بره تلاقي مكتوب هنا نكد يتقرب من على باب الشقة لأنه ما تخبط الباب. البيوتات أصبحت نائبة يعني ما بتحاولش القدر إن كان تحل مشاكلها بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيوتاته مشاكل لكن ما سمعنا القصة. يعني النبي لم يهجر إلا في مسألة قوية شهر كده اللي هو إيه لا دنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي. إنما فيما عدا ذلك كان بيخلص الحياة في ثانية واحدة تضرب واحد مش عارف واحد في طبق زي ايه يخلص كده الطبق يروح ويستغسلي لو خلصت. وزعل مرة مثلا مع السيدة عائشة ومش هنسى يا اخي سبحان الله والله صلى الله عليه وسلم ما زعل مع السيدة عائشة كده بسرعة صغيرة كده وابوبكر الصديق جي يحكم بينهما فتقول لنبيه صلى الله عليه وسلم تحكي انت ام احكي انا. فقال احكي انا. قال اذا قلت فاعدل. يعني في حقيقة هي لا تتكلم معه الآن على أنه رسول الله. هي تتكلم مع الزوج المشب الذي يحبها ويعني يتودد إليها. فلطمها أبو بكر الصديق على وجهه قال ويحك من يعدل إلا من يعدل الرسول. بس النبي صلى الله عليه وسلم رد الفعل على طول ما جئنا بك لهذا يا أبا بكر. شرب ابن ابوك كده واعجل مش النبي اللي يعمل كده. لما تلاقي الراجل في بيته دلوقتي اول ما الزوجه ام مرتوشه الم في نيتها تصير وتركب واحده يقعد بقى قاعد هو عامل وشه كده خلاص يعمل حاجه ما تنيش ايدك عليها وهو عايزه يدغدغها. فالحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جئنا بك بهذا وخلاص وخذت حضنه وطبطب عليها. ثم مر ابو بكر الصديق فسمعهما يتضحكان فقال اشركانا في فرحكما كما اشركتمانا في غمكما. يعني المشكله اللي حضرت ودخلتوني وخلتيني ضربت في الايه على وشك والموضوع غزل كده فزي ما تضحكوا دخلونا معاكم في الفرح يعني. فارجو ان شاء الله ان احنا يعني هنفرق لذا ان شاء الله لقاء طويل شويه علشان نحاول بقدر الامكان نخفف الضغط اللي حاصل في البيوت والمشاكل اللي عملها بطاله الازواج اللي عايشه في نكد ومشاكله وزعلانه وقرفانه وما كلمش مراته وطهقان من عينه وقصص مثل هذا الشكل ان شاء الله ممكن نخليها في لقاء قادم. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم انك تعلم ان في قلب كل واحد منا هما. اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واغفر جلاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم لا تدعنا في غمره ولا تاخذنا على غره ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم استرنا في الدنيا والاخره وكما سترتنا عن الناس في الدنيا فاسترنا عنهم في الاخره. اللهم انا نسالك الثبات على الفتن يا رب العالمين. واذا اردت لعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين غير كافرين ولا مفتونين غير خزايا ولا ندامى ولا مبذرين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين الموحدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وايمان وسلام واسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله وارزقهم بطانة الخير التي تحثهم على الخير يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. لا تنسون من صالح دعائكم يعني انا اطلب منكم الان لوجه الله خالصا لا تنسون من صالح دعائكم بالثبات على امر الدعوه وان يحفظنا الله من الفتن. انا مش عايز اقول لان ده غلط لا اقول بس ارجوكم يعني اجعلوا هذه الدعوه في اعتباركم. كل من يحب الشيخ ارجو الا ينساني من دعائه بالثبات وان يقيني الله الفتن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.